أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تواصلت يوم الخميس ردود الفعل الدولية على قصف إسرائيل لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا يوم الأربعاء في غزة، موقعة عشرات القتلى والجرحى بينهم موظفون من الوكالة. واعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية جبريسوس مقتل 6 من موظفي الأمم المتحدة بهجوم إسرائيلي في غزة مأساويا للغاية، وقال يوم الخميس: لا توجد كلمات يمكن أن تعكس الرعب الحقيقي والخسائر في الأرواح في غزة. لقد تم قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ عدة مرات، ونتيجة لذلك قتل مدنيون وعمال إغاثة. وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية على تضامنهم مع زملائهم العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وقال: إننا نعاني من ألم فقدان 6 آخرين من زملائنا. المذبحة في غزة يجب أن تتوقف بوقف إطلاق النار، يقول مدير عام منظمة الصحة العالمية. وكانت غارة إسرائيلية استهدفت يوم الأربعاء مدرسة في وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل وفق ما أعلنه الدفاع المدني. فيما قالت الأونر وأن 6 من موظفيها قتلوا بالعملية في أكبر حصيلة تتكبدها الوكالة الأممية في واقعة واحدة منذ بداية الحرب على غزة. المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل قال إنه للمرة الخامسة تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا وتقتل 18 مواطنا بينهم 2 من موظفي وكالة الغوث وأطفال ونساء، وأكثر من 18 مصابا بينهم حالات حرجة. لكن الأونروا أعلنت أن 6 من موظفيها قتلوا في الغارة في أعلى حصيلة بشرية تتكبدها الوكالة الأممية في حادثة واحدة. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمقتل 6 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جراء غارتين جويتين شنهما الجيش الإسرائيلي على مدرسة في وسط قطاع غزة. غوتيريس قال إن ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. لقد تعرضت مدرسة تؤوي 12,000 شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى اليوم. بدورها قدمت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاترين راسل تعازيها لعائلات قتلى الأونروا 6، مشيرة إلى أن التقارير تفيد بأن طفلين على الأقل قتلا في الغارة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس إن المدرسة التابعة للأونروا كانت تؤوي أكثر من 5,000 نازح عندما تعرضت للقصف. الرئيس المصري يؤكد استمرار جهود بلاده من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. رجي خوري.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار جهود مصر بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري وزير الخارجية الكويت بالقاهرة وفق بيان للرئاسة المصرية. وتناول اللقاء جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع الحالات والأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. وأشار السيسي إلى استمرار جهود مصر بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وإيقاف التصعيد الإقليمي. وثمن الرئيس المصري المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، فيما أشاد وزير خارجية الكويت من جانبه بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة، كما تم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية لوقف نزيف الدم ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم وفق بيان الرئاسة المصرية. والأربعاء نقلت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة بمصر عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه تم اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة بمشاركة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد من حماس برئاسة خليل الحية. أكد المصدر المصري أن المباحثات اتسمت بالجدية وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة دون تفاصيل أخرى.
طلبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس رئيس البلاد قيس سعيد بإصدار عفو عن معتقلي الرأي والصحفيين وكل من شمله المرسوم رقم 54 الذي أصدره سعيد في أيلول سبتمبر 2023 والذي يتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات. وجاء ذلك في كلمة لرئيس الرابطة بسام الطريفي خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بالعاصمة تونس. وقال الطريفي إن الوضع الحالي للحريات مخيف ولا يمكن الذهاب به إلى انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة والحريات في خطر وفق تقديره. من جهتها تعتزم الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات حديثة الولادة القيام بتحرك وطني يوم الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة وذلك من بين عدة تحركات للتنديد بما يحدث خلال هذه الفترة من توقيفات لرجال سياسة ومترشحين للرئاسة وللدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأيضا الحقوق المدنية والسياسية. ومنذ شباط فبراير من العام الماضي أوقفت السلطات التونسية قيادات سياسية بتهم من بينها التآمر على أمن الدولة وهو ما تنفي المعارضة صحته. وأكدت الشبكة على استعدادها لدعم كل تحرك يتطابق مع توجهاتها في الدفاع عن الحقوق والحريات. الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكلت في الرابع من هذا الشهر مؤلفة من عدة أحزاب تونسية معارضة ومن 20 جمعية وعدد من المنظمات. واليوم الخميس قررت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وحمل أعضاؤها الشارة الحمراء احتجاجا على التضييقات الممارسة ضدهم. وبحسب بيان أصدرته الهيئة قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء بداية من الاثنين المقبل وإلى غاية يوم الجمعة احتجاجا على التضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم. ويرمز ارتداء الشارة الحمراء في تونس إلى الاحتجاج على أمر معين لكن دون التوقف عن الوظيفة. وأعلنت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدل بتونس وبمقر جميع المحاكم الابتدائية يوم 18 من الجاري بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية المحامون المكلفون من قبل المحكمة للدفاع عن المتهمين وذلك لمدة أسبوع بداية من يوم الاثنين وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الأجال حسب نص البيان. وحمل مجلس النقابة وزارة العدل مسؤولية ما وصفه بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة. وسبق أن نفذ المحامون في تونس أضرابا عاما في 13 أيار مايو الماضي احتجاجا على اقتحام فرقة أمنية لمقر هيئة المحامين التونسيين لتنفيذ مذكرة توقيف في حق المحامية الدهماني. ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز جويلية 2021 ومن ضمنها حل مجلسي القضاء والبرلمان. مرشحا المعارضة إلى الرئاسة في الجزائر يقدمان طعنا في النتائج المؤقتة. التفاصيل مع روجي خوري.
قدم مرشحا المعارضة اللذان خضا السباق الرئاسي في الجزائر طعنا قانونيا على النتيجة المؤقتة للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخ شديد لمسؤولي الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات. وقدم عبد العالي حساني شريف ويوسف أشيش طعنا أمام المحكمة الدستورية الجزائرية متخذين بذلك أول خطوة مطلوبة للطعن على نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة 94.7% من الأصوات. يمنح القانون الجزائري المحكمة مهلة 10 أيام من إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات للبت في الطعون. وقد يتطلب الحكم من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعادة إحصاء نتائج كل مرشح دون التشكيك في فوز تبون الذي بدأ بالفعل في تلقي رسائل تهنئة من حلفاء الجزائر الأجانب. وقبل يوم واحد من تقديم طعونهما وجه المرشحان انتقادات لاذعة إلى محمد شرفي رئيس الهيئة الوطنية الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر للطريقة التي تم بها الإعلان عن نتائج الانتخابات. فقال شريف: لم يكن الرئيس تبون بحاجة إلى هذا الحشد، كنا نعلم أنه سيعاد انتخابه، ولكن من خلال هذه النتائج لم تقدم له الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أي خدمة. نريد أن تعود أصواتنا وأصوات الناخبين الذين صوتوا لنا إلينا. نعلم أن هذا لن يغير نتيجة التصويت، ولكنه سيسجل في التاريخ كما قال. في غضون ذلك عقد أوشيش مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، وهو ما وصفه بأنه تلاعب مخزن وفادح. وأضاف: هذه النتائج التي لا تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها المندوبيات لذات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بحسب أوشيش.
أوقف الأمن المغربي اليوم شابا يبلغ من العمر 19 عاما، وصفه بأنه أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد، كان يعتزم تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، وتم توقيفه في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة المغربية وسلامة المواطنين، بحسب بيان مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. واعتبر البيان أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشخص الموقوف ينحدر من بلدة قصر أمالو التابعة لمدينة الريش جنوب شرق المملكة، أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. وبين حين وآخر يعلن المغرب عن تفكيك خلايا إرهابية، يقول إن استراتيجيته لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية منذ العام 2003 حتى اليوم. في عمليات توقيف من نوع آخر في المغرب أيضا، أعلنت السلطات توقيف 60 شخصا للاشتباه في تحريضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تنظيم عمليات هجرة غير نظامية، بحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني. ويقول البيان إن المديرية باشرت عمليات أمنية في مدينتي طنجة وتطوان شمالا لمكافحة المحتويات الرقمية التي تحرض على تنظيم الهجرة غير النظامية. وأضافت أن هذه العمليات أسفرت بين 9 و11 من الجاري عن توقيف 60 شخصا من بينهم قاصرون. وأوضحت أنه يشتبه في تورط الأشخاص الذين تم توقيفهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير النظامية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان أن سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية كون لدى بلاده حدود مشتركة وعلاقات كبيرة. وقال الرئيس الإيراني في مقابلة تلفزيونية خاصة مع قناة عراقية إن سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية كون لدى بلاده حدود مشتركة وعلاقات كبيرة، مؤكدا أنه لابد من الوحدة والتكاتف أمنيا من أجل إزالة المعوقات. وبيّن رئيس إيران أن أمن زائري الأربعينية مسؤولية مشتركة بين العراق وإيران، مضيفا أن ما يجري في غزة كارثة إنسانية، مشددا على ضرورة وضع حد للكيان الإسرائيلي ومنع استهداف الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذا الكيان يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية إنهاء الحرب ضد شعب فلسطين. وبعد لقائه في بغداد مع نظيره العراقي ورئيس الحكومة العراقية ونائب رئيس البرلمان ومسؤولين آخرين، وصل الرئيس الإيراني صباح اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، وكان في استقباله رئيس الإقليم نجرفان بارزاني. وأكد بارزاني لنظيره الإيراني رفض استخدام أراضي الإقليم ضد الجارة إيران في موقف مشابه عبر عنه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لرئيس إيران. وقال بارزاني عقب اللقاء مع نظيره الإيراني إن أهالي وحكومة إقليم كردستان العراق مسرورون لوجود بازجاكيان بينهم، ولدينا أوجه تاريخية مشتركة كثيرة مع إيران، مشددا على أنه لا يجب أن تتخذ أراضي الإقليم منطلقا للمساس بالجمهورية الإسلامية إطلاقا. وأكثر من مرة قصفت إيران مواقع في إقليم كردستان وسط أحاديث من طهران عن أنشطة لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي في الإقليم، وهو ما تنفيه أربيل. ونصل الآن إلى المحطة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله.
مرحبا مستمعينا الكرام. يستأنف الدور التونسي لكرة القدم نشاطه في نهاية هذا الأسبوع، وسيكون الموعد يوم السبت 14 من سبتمبر مع لقاءين، قوافل القفصة مع ترجي الجرجيسي والأولمبي الباجي مع مستقبل جابس، على أن يجرى اللقاء الثالث يوم الأحد 15 من سبتمبر ويجمع اتحاد تطاوين بالنادي البنزرتي. قالت مصادر صحفية سعودية أن الجهاز الطبي في فريق الأهلي الأول لكرة القدم منح الضوء الأخضر للدولي الجزائري رياض محرز للعودة إلى التدريبات الجماعية. وقالت صحيفة الرياضية أن اللاعب أنهى برنامجه العلاجي داخل النادي الصحي الأربعاء. وكان محرز وصل إلى جدة الثلاثاء بعد استبعاده من منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم إثر كدمة في الركبة أثناء مشاركته أمام غينيا الاستوائية في المواجهة التي انتهت بفوز الجزائر 2-0. وبينت أن قرار مشاركة اللاعب في الكلاسيكو أمام النصر الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي أصبح بيد المدرب الألماني ماتياس. مدد نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع مدربه مايكل أرتيتا اليوم الخميس، وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدرب الإسباني في نهاية الموسم. من جهته قال أرتيتا في بيان: أشعر بفخر شديد ومتحمس للغاية وأتطلع إلى ما سيأتي بعد ذلك. عاد غافي نجم برشلونة اليوم إلى التمارين مع المجموعة بعد نحو عام من الغياب بداعي الإصابة. فشلت محاولات انتقال المدافع المخضرم سيرجيو راموس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى البطولة البرازيلية خلال الفترة الحالية لأسباب مالية حسب ما أفادت تقارير صحفية متخصصة اليوم الخميس. ووفقاً لصحيفة استاديو ديبورتيفو الإسبانية، فإن نادي بوتافوغو البرازيلي أبدأ اهتمامه براموس وأجريت محادثات خلال الأسبوع الماضي، وأضافت: الصفقة انهارت بسبب رفض النادي البرازيلي تلبية المطالب المالية التي وضعها المدافع السابق لريال مدريد. لم يتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد من الفوز بأمر يجبر ناديه السابق باريس سان جيرمان على دفع 55 مليون يورو له، يقول إنها أجور ومكافآت غير مدفوعة. وبدلا من ذلك قررت اللجنة القانونية برابطة الدوري الفرنسي أنه يتعين على مبابي أن يدخل في وساطة مع ناديه القديم بشأن هذه القضية، ويمكن لمبابي رفض التوسط واللجوء عوضا من ذلك إلى محكمة العمل، لكن هذا ربما يستغرق عدة سنوات للوصول إلى تسوية.
قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.